بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء يتجدد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قراءة يومية في صحيح البخاري أو في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واليوم القراءة في صحيح البخاري وفي آخر كتاب منه، ألا وهو كتاب التوحيد. وقف من الحديث عند ما عقده البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. ذكر فيها جملة في هذا الباب جملة من الأحاديث نتدارسها بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه كتاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها.
الحمد لله. أيها الإخوة، يقول الباري تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. المؤمن يسأل الله تبارك وتعالى ويتوسل إليه بأسمائه جل وعلا، كما ذكر هنا البخاري رحمه الله، يتوسل ويسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى، فيقول مثلا: يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غافر اغفر ذنبي. وهذا هو أعظم أنواع التوسل، وهو أولها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ثم له كذلك أن يتوسل، أو مما دلت عليه السنة، أن يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح عمله في حياته، فيسأل الله عز وجل بصدقة أعطاها فقيرا، أو كفالة يتيم، أو قيام ليلة، أو غير ذلك، يتوسل إلى الله جل وعلا كما صنع أصحاب الغار. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا مع قدرته عليه، والثالث توسل إلى الله بإعطاء الأجير أجره، بل وزاده على ذلك ونماه له. والتوسل الثالث أن يتوسل إلى الله جل وعلا بدعاء رجل صالح في حياته، أما بعد الموت فهذا ولا شك لا يجوز، وقد نبهنا عليه. فعلى كل حال، هنا عقد البخاري رحمه الله هذا الباب، وسيذكر في جملة من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله: اللهم من يسألك باسمك كذا وكذا. وسيأتي الآن لهذا أمثلة، وسنقف على جملة أيضا من الفوائد والأحكام التي تضمنتها هذه الأحاديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد ابن أبي سعيد
المقبري
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات.
وجاء في بعض الروايات بداخلة ثوبه. المهم، يعني هذا من السنن التي يعني ينساها أو يغفل عنها كثير من الناس، وهو أن الإنسان إذا جاء ينام ينفض محله الذي سينام فيه، إما بثوبه، بطرف ثوبه، أو مثلا باللحاف ينفضه ما تيسر له. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ينفضه ويحركه، قد يكون في الشيء أو كذا. نعم، وفي الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وقد قرأت في هذا وحضرت، وأنتم أيضا يمكن رأيتم في هذا، أنه ثبت في الإعجاز العلمي أن فراش الإنسان الذي ينام عليه قد يكون في هوام، قد يكون في حشرات، قد يكون في أشياء أنت لا تدري عنها، يعني العين المجردة لا تراها. ثم ولكن إذا كان الإنسان يأتي بطرف ردائه أو مثلا بلحاف أو كذا أو بطرف ثوبه ينفضه، فإنها تزول عنه تماما ولا يتأذى بها جسده. فسبحان من علم رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وعليكم السلام. فسبحان من علم رسوله صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى هذا الأمر ولم يكن هذا معروفا يعني من قبل، فسبق يعني، وهذا من السبق العلمي الذي يذكره الإخوة الزملاء في الإعجاز العلمي، وأنا سبق تكلمت عنها عن الإعجاز العلمي وقلت أنه يعني ولا شك هو واقع، ولكن لا ينبغي أن يقدم على غيره. وأهم يعني إعجاز في كلام الله سبحانه وتعالى هو إعجازه في تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى وذكر الأدلة بكل أنواعها كما ذكر أهل العلم. أيضا الإعجاز الأسلوبي، القرآن نزل على أمة كانت تتفاخر باللغة وبالفصاحة وبالبلاغة فأعجزهم وتحداهم وعجزوا، بل كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ما عارض أحد القرآن أو حاول محاكاته إلا افتضح. ولذلك يقول الآن إن مسيلمة الكذاب إذا قيل قال الكذاب ينصرف الذهن إلى مسيلمة، لأنه ما عارض أحد القرآن أو حاول أن يأتي على سننه أو على أسلوبه إلا فضحه الله عز وجل وأخزه. أيضا من أنواع الإعجاز الإعجاز العلمي، وهذا يعني ولا شك يعني واقع، ولكن كما قلت لا تلوى أعناق النصوص ولا يتكلف فيها أيضا ويخالف منهج السلف في تفسيرها من أجل إثبات كذا وكذا. يعني العلماء ذكروا على كل حال جملة من الشرط، على كل حال منها هذا الإعجاز العلمي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينفض فراشه بداخلة ثوبه أو بطرف ردائه أو نحو ذلك لما قد يكون فيه من حشرات أو هوام، وهذا واقع كما يعني أثبت هذا الآن ودل عليه العلم الحديث، وقد سبقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا. على كل حال نحن الآن نسمع ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
الحمد لله. نعم، هذا من الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان أولا ينام على جنبه الأيمن، وهذه هي السنة أن الإنسان يحرص أن ينام على جنبه الأيمن. بعض الناس قد مثلا عنده مرض أو في مثلا كسر في الحوض أو غير ذلك، لا حرج، لكن نحن نقول هذه هي السنة وهي الأفود والأحسن طبيا الآن، حتى في الطب الحديث الآن، حتى لا ينضغط القلب ولا ينضغط ما معه، وإنما يكون متدليا حتى يؤدي وظيفته إلى آخر ما ذكره العلماء في هذا المجال. على كل حال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن، وجاء في الرواية الأخرى أن كان يضع يده اليمنى تحت خده عليه الصلاة والسلام. إن تيسر هذا فهو حسن. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: الله باسم بك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. على كل حال ورد في هذا روايات صحيحة، فالمسلم يحفظ ما تيسر له من هذه الروايات ويعمل بها، سواء هذه أو هذه أو غير ذلك، لكن مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال بسم الله عز وجل كما هنا كما بوب البخاري، وهذا هو الشاهد في الحديث: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، يعني إذا أردت القيام. ثم بعد ذلك هذا الدعاء العظيم: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم، ثبت أيها الإخوة كما جاء في الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النائم إذا نام ترتفع روحه إلى السماء، فإما أن الله جل وعلا يقبضها إليه كما جاء هنا في هذا الحديث: إن أمسكت نفسي فاغفر لها، خلص أنه يموت ولا تعود إليه روحه، وإن أرسلتها يعني أعدت إليه فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا حديث عظيم ينبغي أن نحرص عليه، لأن النوم هو الموتة الصغرى، النوم أيها الإخوة هو الموتة الصغرى، فإما أن تقبض روحك فلا تعود، وإما أن يعني وإما أن تعود إليك فتقوم بعد ذلك. قد يقول قائل: طيب إذا ارتفعت روحه لماذا لا يموت؟ هنا يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه كلمة مهمة جدا، ذكر في كتاب الروح أن علاقة الروح بالجسد تختلف من مقام ومن حال إلى حال، فلا ولا يجوز لك أن تقيس هذه الحال على هذه الحال. فيقول رحمه الله: إن علاقة الروح بالجسد والإنسان جنين في بطن أمه هذه لها علاقة. علاقة الروح بالجسد والإنسان يقظان يعني حي إذا ولد يعني وقام وكذا فهذه علاقة. علاقة الروح بالجسد والإنسان نائم هذه لها حالة. علاقة الروح بالجسد والإنسان في قبره لأن يعني القبر يؤكل ما في الإنسان ويذهب ولا يبقى في القبر إلا عجب الذنب ومنه يركب إذا أذن الله عز وجل وأمر بإسرافيل بالنفخة حتى يقوم الناس من قبورهم ركب من عجب الذنب كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وعلاقة الروح بالجسد أيضا بعد ذلك في يوم القيامة هذه لها نوع آخر إلى آخر ما ذكره رحمه الله. فأنت لا تقص خلق واحد يقول طيب ما دام روحي رفعت أجل يمكن يعني أنا أموت وأنا الآن نائم. لا نقول هذا العلاقة تختلف ومن يقيس شيئا على شيئا سيضطرب والأمر لله سبحانه وتعالى. يعني في علاقة الروح بالجسد هذا خلق الله وهذا بديع صنع الله سبحانه وتعالى في هاتين العلاقتين بين الروح والجسد. على كل حال هذا مما يدل أيها الإخوة على أن النوم هو الموتة الصغرى ولذلك أهل الجنة إذا دخلوها لا نوم لا ينامون ليس فيها نوم. والله جل وعلا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى قال لا تأخذه سنة ولا نوم. والإنسان إذا جلس ونام وطجع على شق الأيمن يتذكر أيضا حاله. ولذلك أنا جاء في سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الزاهد تقول فاطمة بنت عبد الملك بن مروان وهي زوجه قالت كان إذا طجع عمر بن عبد العزيز على شقه الأيمن بكى فتقول له ما يبكيك يا أمير المؤمنين فيقول لقد ذكرتني هذه الضجعة ضجعة القبر. لأن الإنسان ولا شك يوما ما سيضجع في قبره على شقه الأيمن في اللحد وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا اضطجع وتذكر أن يوما ما سيوضع في قبره لا شك أن هذا يعني يجعله يخضع ويذل لله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يعينه على يعني الطاعة والثبات على الدين إلى غير ذلك. فهنا أيها الإخوة كما قلت سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال باسمك ربي باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي الحديث أيضا في صحيح البخاري وغيره اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فهكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم هذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة وهنا الشاهد الذي أراده البخاري رحمه الله اللهم باسمك أحيا وأموت هذا إذا أراد النوم. وإذا أراد الاستيقاظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولا شك أن هذه حياة لأن يعني النوم كما قلنا يوريخ وهو الموتة الصغرى. فكل إنسان يستيقظ من نومه هذه حياة جديدة الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وسبق أنني قد ذكرت قبل يومين أو ثلاثة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري في كتاب التهجد يقول عليه الصلاة والسلام من تعار من الليل يعني استيقظ وانتبه أو قد يكون يعني نام يعني استيقظ تماما من النوم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه لا تعجزنا والله الحمد في الحفظ. قال عليه الصلاة والسلام إن دعا استجيب له فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. هذا فضل عظيم وأنا قلت أن بعض الإخوة الله يهديهم يقوم يفغر فاه ويتكلم لا يا أخي التزم السنة. وبعدين وان جالس على فراشك يقول عليه الصلاة والسلام إن دعا استجيب له، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. هذا الناس يوم يقوم يناظر الجوال من اللي يتصل وش اللي جاء الرسائل، يا أخي اهدأ قليلا، التزم السنة والتزم الأذكار والجوال وما فيه، يعني أنت لاحق بما سترى وما ستصنع بعد ذلك، لكن التزم السنة. هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإن دعا استجيب له، إن توضأ وصلى قبلت صلاته، هذا فضل عظيم أيها الإخوة. فنحرص على هذه، كل هذه جملة من الأذكار التي يجب أن نحرص وأن نحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي ابن حراش عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال.
قد بعض الناس يقول يعني هذه الأحاديث الآن جاءت من رواية أبي هريرة ومن رواية حذيفة ومن رواية أبي ذر رضي الله عنهم، كلهم يحكون حال النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. لا شك أنهم سافروا، هؤلاء الصحابة سافروا وغيرهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا كيف ينام ويفعل، أو أنهم نقلوا عن عائشة رضي الله عنها أو عن إحدى أمهات المؤمنين ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النوم. المهم أنهم كانوا حريصين رحمهم الله ورضي الله عنهم أجمعين في اتباع السنة وفي نقل كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعملوا به. فنحن أيها الإخوة أيضا نعمل بهذا، وهذا يعني حديث عظيم. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
النشور يعني المرجع والمآب، يوم القيامة الناس تنشر وتعود حياة بعد خروجهم من قبورهم، كل هذا عود، وهذا ولا شك تذكير بما يؤول إليه الإنسان بعد ذلك، والإنسان يحرص على حفظ هذا الذكر. أنا أذكر في هذا المقام فائدة ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم. يعني يقول ابن القيم، وقد نقل هذا عن جماعة من أهل العلم، يقول إذا أردت أن تعرف صلتك بالله عز وجل وتعظيمك لله ومراقبتك لله وإلى غير ذلك، فانظر ماذا تصنع بعد قيامك من النوم. قال هذه من الأحوال التي تبين قوة يعني علاقتك بالله سبحانه وتعالى. إذا كنت من يوم تفتح عينيك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أو مثلا سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلى آخر يعني ما ذكرته قبل قليل، اعلم أنك على خير، أنك ولله الحمد معظم لربك، حريص على تطبيق السنة. وهذه من الاختبارات التي تختبر بها نفسك. احنا الآن نحن نسمع الآن دورات تدريبية الآن، كيف تجرب شخصيتك، كيف تختبر ذكائك، كيف مدري ايش. احنا ما نقول هذا غلط، يعني دورات يمكن تستفيد منها، لكن نحن نسألك في اختبارك في دينك وفي عقيدتك وفي تعظيمك لله سبحانه وتعالى، هناك أسئلة إذا كنت تجيب عليها وتراها واقعا في حياتك فاعلم أنك على خير، واعلم أنك معظم لله عز وجل، مراقب لله سبحانه وتعالى وإلى غير ذلك. ومن ذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله، انظر ماذا تصنع بعد أن تستيقظ من النوم مباشرة. هل أنت إذا استيقظت تلتفت يمين وترمي اللحاف وتقوم ولا تقول شيء أو تفتح جوال؟ هذا معنى أنك قد رسبت في الاختبار. لكن إذا استيقظ مذ تفتح عينيك في نوم ليل ولا صباح وأنت تقول الحمد لله الذي أحيانا بعده من يوم تفتح عينيك، أو تقول مثلا ما ذكرنا في كتاب التهجد عند البخاري، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اعلم أنك على خير. وبعض الناس يقول والله يا أخي حاولت بس سبحان الله إذا قمت من النوم يا أروح جوال يا أتكلم مع العيال، وينك يا ولد، ما طف النور، افتح اصنع، ما أنسى هالأذكار. إذا معناه أنت تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى قوة استذكار، هذا أمر. أيضا من الاختبار حتى تعرف مستواك ومستوى ديانتك. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. بعض الناس يقول: يا الله يا أخي أنا الآن عمري 30-40 تنصفت 100 وما أنصفت، وأنا الآن أدرج في هالسنين لا ولا والله ما أدري شان عليه. نقول أبدا، كما قال الحسن البصري رحمه الله: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. اعرض نفسك على القرآن، إذا كنت ممن يستجيب يسمع ويطيع، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، اعلم أنك على خير. لكن إذا كنت مع هذا العمر ومع هالتجاوز هالسنين وأنت لا تزال تقدم وتؤخر وتقدم، كما ذكرنا بالأمس، محابك ورغباتك وشهواتك على محاب الله جل وعلا وعلى مراضيه مما جاء في كتابه أو ثبت على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أعلم معناه أنك تحتاج إلى مراجعة وإلى عودة من جديد. فعلى كل حال كلمة ابن القيم رحمه الله جميلة جدا، أنك انظر في حالك مذ تستيقظ من النوم ماذا تصنع. فعلى كل حال كل واحد يعرف منا حالة، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، فقط هذا والذي نسأل الله عز وجل.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب
عن سالم
عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
نعم، هذا من وسائل التحصين العظيمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأتي أهله، أن يقول هذا الذكر بسم الله، وهذا هو قصد البخاري الآن، التسمية بالله، السؤال باسم من أسماء الله عز وجل وهو الله وهو أعظم الأسماء. قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هل المقصود هنا أنه لا يقوله إلا إذا كان يتحرى حملا؟ لا، هذا غير صحيح. يقوله متى أراد أن يأتي أهله، حتى ولو كانت لا تحمل، حتى ولو كان في علة هو أنه لا ينجب له، أو في وقت كما يقولون ليس زمان نزول بويضة وغير ذلك كما يذكر الأطباء. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام ما ربطها بحمل وغير حمل، لكن إن يقدر، إن الله كتب هناك ذرية وحمل، فإن الشيطان لا يضره أبدا كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذا من الأذكار أيضا التي ينبغي أن نحرص عليها، ومن هو متزوج وعنده أهل فمن أراد أن يأتي أهله فليقول هذا الذكر العظيم: اللهم جنب، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، يعني اجعل الشيطان في جانب ونحن في جانب، وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه إن يقدر، يعني إن الله كتب هناك ذرية بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم
عن عدي
بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: أرسل كلاب المعلمة. قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل
فخزق فكل. نعم. الحمد لله، عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان من فرسان العرب ومن مشاهيرهم في الصيد، ويعني السؤال عن ذلك، ولذلك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أنه يرسل كلابه وتصيد، وهذا أمر معروف عند العرب، ولا يزال إلى زماننا هذا من يرسل الصقر أو البازي يعني ويعلمه كيف يصيد، وكذلك الكلاب إذا كانت معلمة. فهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. يعني شرط هنا عليه الصلاة والسلام شرطين: الأمر الأول أن يكون الكلب معلما. قالوا: ما معنى الكلب المعلم وما معنى الصقر المعلم؟ قالوا: هو أن يمسك لا لنفسه وإنما لك. وش معنى يمسك؟ لك ولا يمسك لنفسه. قالوا ألا يأكل مما أمسك، فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني لكم أنتم وليس له. لكن إذا كان يأكل مما صاده إذن هو ما أمسك لك، وإنما أمسك له، إذن هو افتقد الشرط الأول، وهو يعني أنه صاده لنفسه ولم يصده لك حتى ولو كان صقرا. لكن الصقور بعض أهل العلم قال لو أكل شيئا يسيرا قطعة لحم صغيرة، لأن بعض الصقور ما لا سبحان الله حتى إذا قبضت على أرنب أو على طير أو كذا لازم تأكل ولو شيئا يسيرا مما جاء على المنقار ونحو ذلك. بعض أهل العلم قال يتجاوز هذا، وإن كان الأصل أنه لا يأكل لا الكلب المعلم ولا الصقر، وإلا لم يكن هذا معلما. إذا كان يأكل إذن أنت لم تعلمه ولم تربه على أنه لا يأكل، هذا من جهة. الجهة الثانية قال عليه الصلاة والسلام وذكرت اسم الله عليه، إذا الحمد لله حصل هذا فما صاده فهو حلال. إن أدركه صاحبه أيضا فذكاه فهذا أيضا أمر طيب. لكن لنفرض أنه مات، يعني أمسكه ويعني خنق، يعني لا أقول خنقه لأنه لابد أن يسيل الدم وكذا، وقد سمى الله عند إرساله فهو حلال له. ثم سأل عن صيد المعراض وهو الحربة، قال إذا ضرب فخزق، وفي بعض الروايات فخرق، يعني أن يكون محدد لا أن يكون وقيدا، يعني يكون إنسان يعني يرمي عصاه ويضرب مثلا أرنب من بعيد مثلا لنفرض أنه قوي، ولكنه ما ضربه يعني ما قتله بحد الحربة وإنما بالعرض، فإن هذا لا يعد لا يحل له، وإنما هو وقيذ. انتبهوا لا يكون في السلك شيء، أقول يعني وإنما يعني هذا يعد وقيذ، لأنه يعني عليه الصلاة والسلام هنا قال وأما إذا ضربت فخزق، وفي بعض الروايات فخرق فكل، ولكن لابد على كل حال من التسمية، لابد من التسمية أيها الإخوة الأفاضل. هنا يعني بعض الناس أنا سأل وقال في بعضهم قال إن لعاب الكلب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنها أنه إذا ولغ قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن وجاء في بعض الروايات أولاهن وجاء بعض الروايات آخرهن بالتراب. فقال طيب إذا معناها أن يعني في هذا الحديث أن لعاب الكلب أنه حلال، أنه ليس بنجس، وأنه يعني أجازه عليه الصلاة والسلام في الأكل هنا. نحن نقول لا، ليس في هذا ما يدل عليه، هو الكلب المعلم ما يمضغ، يعني ما يصيده مثلا من رقبة أرنب مثلا أو غير ذلك، وإنما يعني يكون معلما بحيث لو حصل شيء من لعابه فهو يسير، ثم أيضا من صاده سيقطع هذا الشيء الذي يعني أمسكه عنده، فليس فيه ما يدل، لأن هذا يعني بعضهم ينكر حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ويقول هذا كلام باطل وله صحيح. انظر إلى الكلب المعلم يصيد ويكون شيء من لعابه على هذا ومع ذلك يؤكل، وأحل عليه الصلاة والسلام صيدا. نحن نقول لا، هذا استدلال غير صحيح، هذا إما أنه سيغسل أو سيقطع ما يعني صاد يعني الموضع الذي صاد فيه الكلب أو نحو ذلك، فالاستدلال على كل حال بهذا غير صحيح. نحن نقول كما قال عليه الصلاة والسلام بالشرطين أن يكون معلما، الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه، فمتى تحقق الشرطان حل ما صاده سواء كان كلبا معلما أو صقرا معلما، والله أعلم. نعم.
قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام ابن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا.
الحمد لله. هذا الحديث سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم حديث عهد بإسلام وكانوا قبل ذلك في الشرك، وأنهم يأتون ويرسلون لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لحم، والصحابة الآن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ندري هل يذكرون اسم الله أم لا، لأنهم الآن حدثاء عهد بإسلام وكانوا قريبا قبل من الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام اذكروا أنتم، يعني أنتم قلوا بسم الله وكلوا. طيب ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبائحهم لأنهم الآن من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، حتى ولو كان حديث عهد بإسلام، حتى ولو كان حديث عهد بإسلام فإنه تحل ذبيحته، وهذا هو الأصل. هذا من جهة. الأمر الثاني قالوا أيضا إن هذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تطيب وقبول، فيه تطيب وقبول لحال هؤلاء الذين أسلموا حديثا. تصور مثلا لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا، صراحة ذولتهم مسلمين الآن ويمكنهم ما يقولون بسم الله، لا شك سيتأثرون، يقول نحن الآن أسلمنا من قريب والآن هذه ذبائحنا ولا تحل، إذا معناه يعني قد يقع في نفوسهم شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم بنى على الأصل، الدين ما في محابات ولا كذا، لا، عليه الصلاة والسلام بنى على الأصل، ما دام أنه مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص حلت ذبيحته. ولذلك العلماء لما تحدثوا عن مسألة النسيان، من نسي أن يذكر اسم الله على ذبيحته، قالوا إنه بشرط أن يكون مسلما، فلو كان مسلما خلاص فالحمد لله حلت ذبيحته. يعني نفرض أن مسلما الآن أراد أن يذبح ومع يعني الخوف أو الاضطراب والخوف أن الكبش يعني ينفرط منه يمين ويسار، أمر السكين على الحلق وذبح ولم يقل بسم الله، قال العلماء تصح ذبيحته بشرط أن يكون هذا الناس مسلما. لكن لو كان مشرك لا، هذا لا تحل ذبيحته، ولذلك شرطه أن يكون مسلما. فعليه الصلاة والسلام أجاز لهم ذبائح هؤلاء الذين أسلموا حديثا وإن كانوا حدثاء عهد بكفر، لأمرين: أولا أنه عليه الصلاة والسلام بنى على الأصل وهو أنهم مسلمون، وإلا الدين كما قلنا ما في محابات أو مجاملات، الحمد لله مسلم مسلم، أسلم قبل دقيقة ولا قبل سنة ولا قبل شهر، الحمد لله ما دام أسلم وقلبه مطمئن بالإيمان تحل ذبيحته. الأمر الثاني أن في هذا تطيبا لقلوب هؤلاء وعدم تنفير لهم. لكن بعض الناس الآن يجي يستدل بهذا الحديث في ذبائح الكفار أو ذبائح مثلا أهل الكتاب الذين لا يذكرون اسم الله، أما إذا كانوا يذكرون اسم الله فهذا لا حرج فيه، ذبائح أهل الكتاب وطعام أهل الكتاب حل لكم، يعني طعامهم حل لنا، لكن إذا كانوا يذكرون اسم الله عز وجل ولا يخنقون، وهذا هو الأصل إن شاء الله، أن يعني أن نحن نأمل ونرجو إن شاء الله أنهم يكونون أنهم يذكرون اسم الله جل وعلا على ذلك، وهذا هو الأصل في أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب يعني تبع إما يهود وإما نصارى على ملتهم وعلى شريعتهم أنهم يذكرون اسم الله عز وجل. لكن واحد يقول والله هذا كافر، ما يعرف أنك كافر، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذكر اسم الله وكل، نقول لا، استدلالك بهذا غير صحيح، عليه الصلاة والسلام ذكر هذا في حق من أسلم حديثا، الآن الذي أسلم حديثا والصحابة رضي الله عنهم وقع في صدرهم شيء من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام هنا اذكروا اسم الله، اذكروا قال هنا اذكروا أنتم اسم الله وكلوا، اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. طيب يجي واحد الآن يقول طيب أنا وش يدريني عن هذا الدجاج الذي يأتي من الخارج وأنا لا أدري و ما لا أعرف، نقول يا أخي الأصل أنه مذبوح على الشريعة الإسلامية مثلا، وأنه يعني في يعني أنه ذكر عليه اسم الله عز وجل، فكل أنت والله في نفسك حرج ويمكن وما يمكن، الحمد لله لك مندوحة كل من الدجاج الآن الذي يذبح عندك والحمد لله، حتى إذا كان في نفسك حرج أو تذبذب أو تردد، أما إذا كنت تعلم أنه من أهل الكتاب وأنهم يذكرون اسم الله عز وجل عليه وهذا هو عقيدتهم الأصل، الأصل في عقيدتهم أنهم يذكرون اسم الله عز وجل، فأنت كل والحمد لله، ولا ما لدعي تروح أن تقول بسم الله لأنك لا، هذا الحديث في شيء وهذا في شيء آخر، لكن أنت الأصل في أهل الكتاب أن طعامهم حل لنا كما أخبر الله عز وجل. في آي كتابه، وكما أرشدنا إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت في نفسك حرج، في نفسك والله يعني تردد، فالحمد لله اتركه واذهب إلى غيره. لكن مسألة حلال وحرام نحن نقول طعام أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليه فهو حلال. فإذا كان الإنسان كما قلت في نفسه حرج الحمد لله يذهب إلى غيره ويجد دجاجا أو لحما آخر هنا في بلده والحمد لله. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم.
لأن أيها الإخوة معذرة، مسألة يعني ذبائح أهل الكتاب في فرق بين شيء تختاره أنت لنفسك ترجحه وتميل إليه، وفي فرق أنك تصدر فتوى للناس بحل أو بحرمة. الحلال والحرام هذا أمره كبير وخطير. الله جل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم أحلنا ذلك، لأن الأصل أنهم يذكرون اسم الله تعالى على ما ذبحوا عليه. هذا يعني هذا أمر مقرر في شريعة الإسلام، آية تتلى في كتاب الله عز وجل وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مقرر أن طعامهم حل لنا لأنهم يذكرون اسم الله عز وجل عليه. أنت كخاصة نفسك تقول والله أنا ما أنا متردد أنا لا كذا وكذا، نقول أنت براحتك، أنت اترك هذا الشيء الذي أنت تشك فيه وكل من ما يعني تجده عندك في بلدك وفي وطنك والحمد لله. فأنا قص أيها الإخوة فرق بين هذا وهذا والله أعلم. نعم. والذي عاد يعني يحب يستفصل ويحب أن يعرف في على كل حال فتاوى لمشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم في مسألة الذبائح المستوردة والكلام فيها، وذهبت لجان ورجعوا وفيه كلام كثير. يعني أنت ترجع إلى موقع الرئاسة الإفتاء وتنظر في ما ذكروه من التفاصيل وغير ذلك. لكن نحن نتكلم كناحية شرعية علمية بغض النظر عن شركة فلانية ولا عن مدري إيش، نتكلم بالقرآن والسنة. القرآن والسنة أن ذبائح أهل الكتاب حلال لأنهم يذكرون اسم الله تعالى عليه. فيه تفاصيل فيه كلام ثاني، هذا عد ابحث عنه على وجه الخصوص واسأل من يترددون في هذا الأمر ويسألون عنه كثيرا. أما أنت لنفسك تختار وتتوجه لشيء معين هذا عد أنت براحتك. بعض الناس حتى يقول والله أنا أصلا ما أبغى إلا الشيء الذي عندي في بلدي، أريد الشيء الطازج، يعني الشيء الذي ذبح يوم يومين أكله خير من مجمد وكذا. أنت عد هذا اختيار شخصي لك يعني. لكن مسألة حلال وحرام آية في كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. فأرجو أيها الإخوة أن ننتبه إلى هذا الكلام بدقة. نعم.
عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
نعم. أي هذا في الأضاحي، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. أما الأول فعنه وعن أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه، والثاني عمن لم يضحي من أمته، وهذا من رحمته ومن رأفته صلوات ربي وسلامه عليه بأمته. وهي ولا شك كما جاء في الحديث تقع يعني عند الله عز وجل موقعا قبل أن يصل الدم إلى الأرض، هي تقع مقام عظيم عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قال فصلي لربك وانحر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن الله جل وعلا ذكر في هذه الآية يعني أعظم عبادتين في مجموعتين. المجموعة الأولى العبادات البدنية، فذكر الله جل وعلا في شأنها الصلاة، وفي العبادات المالية ذكر صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل أعظمها وهو النحر. فأنت يعني عباداتك إما بدنية وإما مالية، ويدخل في البدنية القولية وغير ذلك. فالله جل وعلا ذكر أعلى ما في العبادات البدنية يقول شيخ الإسلام وهو الصلاة، وذكر أعلى ما في العبادات المالية ألا وهو النحر. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. يقول شيخ الإسلام ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة. نعم، والله كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان عليه الصلاة والسلام من كثرة الصلاة ومن طول القيام بين يدي الله عز وجل. وأيضا كان كثير النحر، وهو الذي قد ساق صلوات ربي وسلامه عليه 100 من الإبل، ساقها لما في حجته وحج قارنا عليه الصلاة والسلام، ساق 100 من الإبل. شوف فيه كرم أكثر من هذا، وفيه جود وبذل ومحبة للتقرب إلى الله عز وجل بالعبادة، لا شك أن هذا مقام عظيم. وساق عليه الصلاة والسلام 100 من الإبل. يقول شيخ الإسلام ولما ذكر هذه الفائدة في هاتين المجموعتين العبادات البدنية والعبادات المالية، قال: ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. ولذلك أنا أقول، وقد ذكرت هذا فيما سبق، ينبغي لك يا أخي أن تنوع في عباداتك المالية. صحيح بعض الناس ما شاء الله يدفع مال يعني ما يتيسر له من النقود يكفل يتيما، أيضا من العبادات المالية والتي تتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من النحر، سواء عاد في عيد الأضحى ولا في غيره. نعم يا أخي، ولا ما شاء الله نعرف ويذكر لنا ما شاء الله في مجالس الصالحين والأخيار من أمثالكم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العمل الصالح، أنه ما شاء الله شهر شهرين معتاد يذهب ويذبح للخروف أو يشتري له ذبيحة ويأمر صاحب المحل يقطعها قطعا ويحطها في أكياس ويلا، ويذهب ويطرق أبوابها الفقراء والمساكين اللي يمر المساكين بعضهم شهر شهرين ما شموا ريحة الدسم في بيوتهم. فهذه فرصة يا أخي، وهذه قدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام وأعيد للمرة الثالثة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، ائتمارا بقول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وهنا قد ضحى صلوات ربي وسلامه عليه بهذين الكبشين، سمى الله وكبر إلى آخر ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود عن الأسود بن قيس.
لو تشوفون لنا هذا المهندس يعني لا يذهب. نعم.
عن الأسود بن قيس،
خليه يجلس معذرة.
عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام هنا، وهذه هي سنته، أن الذبح بعد الصلاة في عيد الأضحى، أن الناس يصل أن أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم خطب الناس ثم ذبح ثم نحر. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من ذبح قبل الصلاة فإنها شات، يعني أنها صدقة عامة، لكن تطبيق السنة أن يكون بعد الصلاة، أن يكون بعد الصلاة. والله نحن مع الصوت جاء. أقول أيها الإخوة، سنة رسول الله، أقول ترى الصوت يتقطع فخلك جالس عندنا يعني هنا. أقول أيها الإخوة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم الخطبة ثم النحر، وأما تقديم الذبح قبل الصلاة فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام فإنها شات صدقة عامة، فإنها شات أو صدقة عامة. ومن أراد الأضحية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن ذلك بعد الصلاة. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
نعم، جاء في الرواية الأخرى: فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، فلا يجوز إنسان أن يحلف بأبيه أو بحياته أو بالكعبة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. وللأسف احنا صار بعض الناس يعتاد على هذا الأمر، ونحن أيضا نتحمل جزءا من هذا الخطأ، وهو عدم الإنكار وعدم البيان. سمعت واحد يقول ماذا يحلف بحياته أو بحياة فلان، يجب يقول يا أخي هذا حرام، هذا لا يجوز. قال أهل العلم: الحلف بغير الله عز وجل على نوعين أو على حالين، إن اعتقد في هذا المحلوف أنه في منزلة الله أو أعظم من الله فهذا كفر أكبر، وإن اعتقد أن هذا المحلوف لا أقل ولكن جرى على لسانه فهذا كفر أصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالأمر أيها الإخوة خطير، ولا يجوز لنا يعني أن يعني ما أنا لا أقول ارفع صوتك وخاصمه، لا، هي المسألة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن كونك تنبه على هذا الأمر هذا أخطر وأكبر، يعني هذا أخطر أكبر من معصية أو من كبيرة من كبائر الذنوب. نعم ونحن لا نهون من الكبائر ومن الفواحش، لكن أعظم منها الكفر والشرك مع الله سبحانه وتعالى، فنحذر أيها الإخوة وننبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا من كان حالفا فليحلف بالله، وجاء في رواية أخرى فليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وقال خبيب: وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى.
نعم، أراد البخاري رحمه الله أن الذات يعني هو ذات الله سبحانه وتعالى، يعني هو الله جل وعلا، ويعني ذكر هنا جزءا أو طرفا من قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه، ولعلنا نسمع الآن ما سيذكره البخاري ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن قصته بما ذكره أهل السير. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع.
اللهم استعان.
فقال ابن الحارث
فقتله
ابن الحارث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا.
الحمد لله، هذه القصة هي قصة عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومن معهم، ويتعرف بقصة يوم الرجيع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر سنة 3 من الهجرة بعث عليه الصلاة والسلام سرية تتكون من 10 أشخاص، وأمر عليهم عاصم بن ثابت وأرسلهم، فلما كانوا قريبا من عسفان، ومعروف عسفان في الطريق إلى مكة قريب من مكة، ويعني أراد أن ينظروا في أحوال الناس، يعني من باب نقل ما عند قريش وما ستفعل وكذا، وهم في الطريق وبأمر الله سبحانه ومع النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم أن يتحفظوا ولا يعلم أحد بهم. قال الراوي: فكانوا يسيرون بالليل ويتحفظون في النهار، كانوا يسيرون في الليل ويتحفظون في النهار أخذا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن أحدهم لما وصلوا إلى في ذلك المكان وكان لقبيلة بني لحيان، سقط من أحدهم أكل تمرة وسقط منها نوى، فجاءت امرأة من بني لحيان فنظرت في النوى وإذا هو صغير، فقالت: هذا نوى يثرب، أدركوا يعني فيه ناس. تجهزت القبيلة في 200 رجل وبدأوا يقتصون آثار الصحابة رضي الله عنهم حتى وصلوا إليهم في فدفد من الأرض في مكان، فارتفع عاصم بن ثابت رضي الله عنه ومعه هؤلاء 10، ويعني قالوا لهم: نحن لا نريد كذا وكذا، وأرادوا التفاوض معهم، وكانوا يهدفون إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه وزيد بن الدثنة ومعهم أيضا جملة من الصحابة، وحتى عاصم رضي الله عنه أرادوا أن يأخذوهم ويبيعوهم على قريش، يأخذ المال وقريش تقتلهم، لأن جملة من هؤلاء قتلوا من صناديد قريش في معركة بدر من قتلوا. فالمهم أن عاصم بن ثابت قال لا والله لا أضع يدي في يد كافر، لا يعني لا يمكن أتعاهد مع كافر. فنزل معهم وقاتل وقاتل وبذر رضي الله عنه حتى قتل 7 منهم. لكن ماذا يكون يعني 7 يعني هو نزل و7 وبقي 3، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. وعبد الله بن طارق 7 هؤلاء استشهدوا رضي الله عنهم وقتلوا، وعاصم وكان من أقواهم قتل 7 من أولئك، لكن 200 رجل ومتجهزين وأغاروا على هؤلاء. فالمهم هذا أمر الله عز وجل، ولذلك قال بعض أهل العلم صدق وفيهم قول الله عز وجل وفي غيرهم ويتخذ منكم شهداء، هذا ابتلاء حصل لهؤلاء، وما وهذا أمر الله النافذ الذي لا يرد. بقي الآن هؤلاء 3 خبيب بن عدي أو يعني أوثقوه، وزيد أيضا أوثقوه، وعبد الله بن طارق. عبد الله بن طارق حاول أن يفك القيد وحاول وجرح منهم من جرح حتى أجهزوا عليه فقتلوه رضي الله عنه وارضاه. أخذوا 2 معهم وذهبوا بهم إلى مكة وباعوهم على كفار قريش، وبخاصة خبيب بن عدي عند قوم الحارث لأنه قتل أباهم في معركة بدر. فالمهم أنه زيد بن ثنة قتلوه رضي الله عنه، أما خبيب فانتظروا عليه ووضعوه عند امرأة من نسائهم وأرادوا ألا يقتلوه داخل الحل داخل الحرم، بل يخرجوه إما إلى التنعيم أو غيره، وأيضا حتى تنتهي الأشهر الحرم حتى تنتهي إلى شهر الحرم. فلما انتهت هذه المدة وقبل ذلك تقول تلك المرأة إنها ما رأت رجلا صالحا مثل هذا، قالت كنت أرى عنده قطفا من عنب مثل رأس الرجل، يعني إن قطف كبير، وهذا من فضل الله وهذا من كرامات الله سبحانه وتعالى لأوليائه الصالحين أنه كان يأتي هذا القطف من العنب ويأكل منه. وجاء أيضا في السيرة أنه قال يعني أكرموني فلا تؤكلوني لحما لم يذكر اسم الله عليه وكذا. على كل حال القصة قصته في قيوده رضي الله عنه قصة يعني لها روايات كثيرة تراجع في كتب السيرة. المهم أخرجوه إلى التنعيم وطلب منهم أن يمهلوه ليصلي 2، قالوا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فتعتبر سنة لمن ابتلي، ونسأل الله لا يبتلينا وأن أن 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 يستر علينا بستره. الإنسان لا يتمنى البلاء، بل كان من دعاء بعض الصالحين اللهم لا تبتلينا فتفضحنا. الإنسان ما دام في ستر الله ويروح ويجي ويصلي مع الناس هذا ستر الله، لكن إذا ابتلي الإنسان مثل ما حصل لخبيب بن عدي رضي الله عنه صلى 2 ثم أوثقوه، فدعا عليهم اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، ثم دعا ثم قال قصيدته. الصحيح منها هذان البيتان، وكتب المغازي ككتاب المغازي لابن إسحاق والسيرة لابن هشام أوصلوها إلى 13 بيتا والله أعلم بصحتها، لكن الصحيح ما هو عندنا الآن في صحيح البخاري وهو قوله رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، يقول على أي شق يمين يسار ما دام أنني أقتل على الإسلام وعلى الإيمان، وذاك في ذات الإله، هذا المقصود ذات الإله يعني هو الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل الله وفي أجل هذا الدين بذل نفسه رضي الله عنه، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني هذا كما يقولون إن الشاة بعد ما تذبح لا يضرها التقطيع، فهو يقول هم صح يعني يصلبونني ويقطعونني وسيفعلون. المهم أنه إذا استشهد وفاضت روحه إلى الله عز وجل فالله جل وعلا يعني يتولى أمره. فعلى كل حال هو رضي الله عنه يعني قتل، وسأل الله عز وجل أن يصل خبرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالفعل بلغ خبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حين أصيبوا رضي الله عنه وارضاه. جاء في بعض الروايات أن أبا سفيان وكان هذا في شركه قبل الإسلام قال يا خبيب أسألك وإن أجبت يعني أنني سأسعى أن يعفى عنك، أتتمنى أن محمدا في مكانك الآن ولا يناله سوء ولا شر ولا إلى آخره، فقال رضي الله عنه والله لا أحب أنه وهو الآن في بيته وبين أهله أن يشاك بشوكة واحدة. فقال أبو سفيان مقولته المشهورة: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه رواية تذكر في كتب السيرة والسنة والمغازي، والله أعلم بصحتها، لكن الصحيح هو هنا الآن الثابت هو ما في صحيح البخاري. وأيضا هذه القصة ذكرها أبو داود رحمه الله تعالى في سننه أيضا بسند صحيح. أما ما عدا ذلك فهي رواية. على كل حال هذا يدل على بذل الصحابة رضي الله عنهم وعلى يعني رضاهم بما قسم الله عز وجل. ما قالوا والله احنا تورطنا وحصل، خلاص هذا قدر الله النافذ. والله جل وعلا قال: ويتخذ منكم شهداء. هذا الدين يحتاج بذل، يحتاج إنسان يعني إذا ابتلي عليه أن يصبر. هذه بلوى ومئتي رجل أمام عشرة رجال، ماذا سيكون؟ حتى هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم. حتى لا يقول أحد، لأن في بعض الناس تكلموا على هذه القصة وقالوا إنهم ورطوا أنفسهم، أهلكوا أنفسهم، كيف يروحون عشرة ويتقابلون مع مئتين؟ هذا مثل أن ينتحر إنسان، أعوذ بالله. هذا كلام باطل ولا يصح، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. استجابوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. حتى قدر الله أن نزلت هذه النواة من التمر ويعني عرفوا في مكانهم وتجمع هؤلاء وحصل ما قتل من قتل. المهم أن قريشا لما علمت أن منهم عاصم بن ثابت، وكان قد قتل أبا لإحدى نسائهم وقيل زوجها، حلفت أنها تشرب الخمر في قحف رأسه، فأرسلوا إليه فقالوا أبدا نذهب. فخرجوا وأنها ستعطي في مكان رأسه ملأه ذهبا لمن يأتي برأس عاصم بن ثابت رضي الله عنه. فقيل أنه جاءوا كلما حاولوا الاقتراب إليه حمته الدبر النحل، كلما حاولوا جاءوا في الليل ما استطاعوا، قالوا إذا الصباح نأخذ رأسه. فأرسل الله عز وجل مطرا وسيلا فعفت جثته ولا يدرى أين ذهبت، والله أعلم. هذا أيضا مما ذكر في كتب السيرة، والله أعلم بصحته أو بعدم صحته، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. ورجعوا ولم يحصلوا شيئا. على كل حال هؤلاء بذلوا أنفسهم في سبيل الله عز وجل وحصل ما حصل. والإنسان كما قلت لا يأتي يقول إنسان إن هذا كيف ضيعوا أنفسهم وقتلوا. طيب أجل هؤلاء 60 من القراء في بئر معونة لما جاء أولئك الكفار وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نريد، نحن قوم حدثاء بإسلام ونريد من يقرؤون القرآن، فاختار لهم عليه الصلاة والسلام 60 رجلا، جاء بعض الروايات 70 رجلا من خيار الصحابة ومن حملة القرآن. فلما خرجوا ومروا على ذلك البئر خرج إليهم القوم ولا وهم عزل لا سلاح ولا شيء، وقتلوهم عن بكرة أبيهم رضي الله عنه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا مثل ذلك اليوم. لأنها فجيعة، كيف يقتلون ذولا 70 60؟ لكن الله مستعان، هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وهذا ما كتب، وهذا ما جاء في قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
نعم، هنا أراد البخاري رحمه الله سيذكر الحديث على أنه إثبات النفس لله عز وجل. نعم، هنا قال الله عز وجل: ويحذركم الله نفسه. وأيضا هنا في ما قاله عيسى عليه السلام وجاء هذا في كلام الله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم ذكر الآن هذا الحديث العظيم فيه جملتان، وسنذكر الجملة الثالثة من صحيح الإمام مسلم. نعم.
قال حدثنا عمرو ابن حفص ابن غياث،
وهو حديث عظيم أيها الإخوة، والله إن الإنسان ترتعد فرائصه وهو يقرأ هذا الحديث ويجل قلبه. نعم.
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
نعم. وفي رواية مسلم زيادة: ولا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. هذه ثلاث جمل عظيمة أيها الإخوة. الأولى يقول هنا عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فالله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، وهذا مثل ما قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سواء في الأوامر أنك تأتي بها وتؤدي فرائض الله وتقوم بها، وأيضا في النواهي كنا كما دل عليه الحديث هنا، لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ذلك حرم الفواحش. فالله سبحانه وتعالى يغار وغيرته أن تنتهك محارمه، كما قلنا في جانب الأوامر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في جانب النواهي والمحرمات: لا أحد أغير من الله. فاحذر يا أخي أنك تقع في ذنب وفي معصية تبارز الله عز وجل بالذنوب والمعاصي، بل كما قال ابن القيم رحمه الله: ما أحمقك يا ابن آدم تعصي الله بنعم الله. فلا أحد أغير من الله عز وجل، فاحذر. ولذلك كما جاء هنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: ومن أجل ذلك حرم الفواحش. ولا شك عاد أن الأمور تعظم بشيء، مثلا من يجاهر بمعصيته وذنبه، من لا يخاف الله، لا يراقب الله عز وجل، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، لا يستحضر رقابة الله واطلاع الله جل وعلا عليه، هذه أيضا أمر عظيم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام: ولا أحد أحب إليه المدح، وفي رواية أخرى المدحة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله جل وعلا يحب أن يمدح وأن يثنى عليه. ولذلك احرص يا أخي أن تحفظ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحامد، من الثناء على الله عز وجل: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، علانيته وسره. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. بقي لنا الجملة الثالثة نتدارسها بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله. أيها الإخوة، بقي لنا الجملة الثالثة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل وعلا أرسل رسله وأنزل كتبه وأقام الحجة على خلقه على توحيده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، إلى ما جاءت به شرائع رسله عليهم الصلاة والسلام. فالله جل وعلا لا يعذب. ولذلك أهل العلم دائما يتكلمون عن أهل الفترة، يعني أن من لم ينزل إلى يعني من كانوا في زمن يعني لم ينزل إليهم، لم يرسل إليهم رسول ولم ينزل كتاب، كانوا في زمن ما بين كذا وكذا، هذا عاد على خلاف بين العلماء، أنهم قيل يختبرون يوم القيامة وقيل ينظر في حالهم على الفطرة، والله أعلم. عاد هذا فيه كلام كثير لأهل العلم، لكن كما قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا في هذا الحديث العظيم يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، بقي لنا حديثان عظيمان أيضا في هذا الباب، نرجع الحديث عنهما في الدرس القادم. هذا الأخ يسأل يقول: إذا كان أهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم، إلا أن عقيدتهم فاسدة، فهم يعتقدون أن عيسى ابن الله أو أنه هو الله، فهل تحل ذبائحهم إذا كانوا كذلك؟ هذا السؤال الأول. أنا أيها الإخوة أعيد وأكرر، فرق بين أن نتكلم عن الحكم الشرعي الذي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أن طعام أهل الكتاب حل لنا، إذا لأنهم قال أهل العلم لأنهم يذكرون اسم الله عليه. في هذا آية المائدة، وفيه أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجي الآن في التطبيق في الواقع يجي واحد يقول نعم، بعضهم مثلا يقول بالتثليث، بعضهم يقول انه يقول ان المسيح هو الله، او ان بعضهم يخنق الدجاج مثلا، او انه يغط في ماء انحار. هذا 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 امر اخر، هذا عاد يعني فيه كما قلت ارجع الى مواقع لجنة الافتاء او رئاسة الافتاء وتأخذ عاد الفتوى في كل شيء بدقة. لكن نحن نتكلم الان في مسألة بيان الحكم الشرعي، في بيان ما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مسائل أنهم في عقيدتهم كذا ولا يطبقون ولا يقولون بسم الله، وهذا كما قلت كل شيء ارجع إلى مراجعه الأصيلة في مواقع الإفتاء، ستجد إن شاء الله ما يعني التفصيل والبيان والرقم والتاريخ وكل شيء. لكن نحن الآن في مقام البيان والشرح مما دل عليه القرآن ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال الثاني يسأل عن مواعيد الدرس. هو الدرس أيام الدراسة كان السبت والأحد بعد المغرب والاثنين بعد صلاة العصر، كان السبت والأحد في صحيح البخاري والاثنين بعد العصر في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن مع تشجيع هذا الحضور ويعني وإنسان يتقرب إلى الله مثل هذا المجلس الطيب، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، يعني أحببنا. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إن لله ملائكة فضل سيارة يتتبعون مجالس الذكر إلى آخر الحديث. قال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل أشهدكم، يقول لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لهم. فقالت الملائكة يا ربنا معهم فلان ابن فلان عبد خطاء ما أتى إلا لحاجة، ما جاء يطلب العلم بس جلس تكى على عمود يرى من هو هذا الرجل ولا من هم هؤلاء. قال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا قال الله عز وجل وأني قد غفرت له فاللهم لك الحمد. فأقول هذه الأحاديث وهذا الفضل يعني أحببنا أن يكون الدرس في هذه العطلة، وهو سيتوقف في الأسبوع القادم منتصفي، أحببنا نأخذ مجموعة أيام على شكل يومي، فالدرس يومي بإذن الله تعالى. سنأخذ يعني كذا 17 يوم ثم نأخذ إجازة ونريح الإخوة ونعود أيضا 5 أيام، ثم بعد ذلك نعود أيام الحج إن شاء الله ونستمر حوالي 20 يوما وهكذا. فهذا هذا يعني هذا في العطلة فقط، أما في أيام الدراسة لا، السبت والأحد والاثنين فقط. وجزاه الله خيرا على يعني إحسان ظنه بأخيه وبالحاضرين. يقول ذكر الله أثناء الدرس يجوز؟ نعم، الدرس هو ذكر الله عز وجل، وهو نحن في ذكر الله ما بين آية من كتاب الله وما بين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينهما نعيش في حياة الصحابة وحياة التابعين وأهل العلم والفضل والخير إلى زماننا هذا. شراء اللحم أو الدجاج وتوزيعه على الفقراء يأخذ ثواب النحر أيضا؟ نعم إن شاء الله، فضل الله واسع. لكن كل إنسان ينحر بيده أو يحضرها بنفسه هذا ولا شك أفضل وأحسن، لكن إنسان ما هو فاضي يروح سوق الغنم ويجيب ويطلع ويقول أشتري وبس قطع ووزع. نقول جزاه الله خير، اشترى كرتون دجاج ووزعه الحمد لله هذا، فصلي لربك وانحر إن شاء الله، يعني فضل الله عز وجل واسع. لكن الذبح كعبادة نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الذبح هذه عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. هذا ما هو الثناء؟ يعني هو وصف الله عز وجل بالثناء والحمد وبما يليق به سبحانه وتعالى في كتابه وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد ديننا، اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد أمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اكفناه بما تشاء وأنت السميع العليم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمة كل شيء. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم برحمتك يا رب العالمين لا تردنا خائبين ولا محرومين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.